القوم عم ونعم رجلا بشر، وتقول نعمت المرأة هند، وإن شئت حذفت التاء.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب النعمة وبئس. باب النعمة وبئس، وهما فعلان جامدان لإنشاء المدح بالنعمة وإنشاء الذم ببئس. قال رحمه الله: وهما فعلان ماضيان غير متصرفين، أي جامدين، أي جامدة، هما جامدان. ومعناهما المبالغة في المدح والذم، وفاعلهما، انتقل إلى الفاعل، وفاعلهما ما دام فعلين ماضيين فهما يحتاجان إلى فاعل، فأشار إلى فاعلهما وإلى نوع الفاعل أو إلى حالة الفاعل لهما، فقال: معرف بالألف واللام، أي يأتي فاعلهما معرفا بالألف واللام. تقول: نعم الرجل، مثلا الرجل، نعم الرجل زيد مثال، أو مضاف، أو مضاف إلى المعرف بهما، كأن تأتي بالفاعل وهو مضاف إلى المعرف بهما. نعمة، نعمة عمل زيد مثال، نعمة عمل زيد مثلا، أو مضاف مفسر بنكرة منصوبة على التمييز، أو يكون الفاعل ضميرا فسر بنكرة منصوبة. تقول: نعم رجلا زيد، رجلا، نعم، نعم رجلا زيد. زيد هو الفاعل الآن، هو الفاعل، ورجلا تمييز على هذا. ثم قال: والمخصوص بالمدح والذم مرفوع، كقولك نعم الرجل بكر، نعم الرجل بكر. المخصوص بالمدح والذم في هذا المثال نعم الرجل بكر، فبكر هنا مخصوص بالمدح، بالمدح، والرجل فاعل النعمة، وبكر هو المخصوص بهذا المدح، بهذا المدح بالنعمة. وبئس غلام القوم عمرو، عمرو مخصوص بالمدح، وغلام فاعل بئس لإنشاء الذم. بئس غلام القوم عمرو، فتقول بئس فعل ماض مبني على الفتح، غلام هذا فاعل بئس وهو مضاف، والقوم مضاف إليه، وعمرو هذا المخصوص بالذم مرفوع. وعليه فعمرو هذا المخصوص بالذم يكون مبتدأ على هذا مؤخرا، والتقدير على هذا عمرو بئس غلام القوم، فعمر على هذا المبتدا، وبيس غلام القوم هذه جملة فعلية في محل رفع خبر المبتدا وقد قدم في ذكر. وتقول نعم رجلا بشر، نعم رجلا بشر، نعم فعل ماض مبني على الفتح وهو فعل جامد ومبني وفعل جامد. رجلا هذا تمييز، وبشر فاعل نعمة، نعمة بشر رجلا، فرجل تمييز منصوب. وتقول نعمة المرأة هند كذلك، نعمة المرأة فعل وفاعل، وهند هو المخصوص بالذم وهو مبتدأ مؤخر. وجملة نعمة المرأة جملة فعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مقدم، خبر مقدم. وإن شئت حذفت التاء، وإن شئت حذفت التاء من نعمة المرأة، هذه مسألة أخرى حذف التاء، فتقول نعم المرأة، نعم المرأة هند بحذف التاء من نعمة، لأن التاء هذه للتأنيث. وقولك المرأة ألف المرأة للجنس، لأجل الجنس، والجنس مذكر كما يقول النحاة، فيجوز أن تحذف التاء من قولك نعمة المرأة فتقول نعم المرأة هند، نعم المرأة هند، لأن قص الجنس في ال واضح فتحذف التاء. والحذف في نعم الفتاة استحسن، لأن قصد الجنس فيه بين والجنس مذكر، هذا مراده. ثم قال رحمه الله: باب عسى وأخواتها. باب عسى وأخواتها. عسى أيضا، عسى فعل ماض جامد، فعل ماض جامد، وهي فعل لا ينصرف، هذا معنى قوله، أو هذا هو المراد من قوله وهي فعل لا ينصرف، أي جامد ليست له إلا صيغة ماضوية واحدة. قال: وترفع الاسم وتنصب الخبر، هذا عمل الفعل، هذا عمل الفعل عسى، ترفع الاسم وتنصب الخبر، ككاد، أي عسى من أخوات كاد، أي في العمل، مع اختلاف المعنى، لأن كاد معناه إفادة قرب حصول الخبر للاسم، لاسم كاد، بخلاف عسى فمعناه الرجاء، وإن كان العمل واحدا لهما، إلا أن خبرها، أي خبر عسى، لا يكون إلا فعلا مضارعا منصوبا بأن، كقولك عسى عمرو أن يقوب. هذا المثال هكذا تقول عسى فعل ماض جامد مبني على فتحة مقدرة على الألف. عمرو هذا اسمه، اسمه أن يقوم هذه الجملة خبر عسى، لأن خبر عسى يقترن بأن، بأن التي أي بأن الذي أي الحرف الذي ينصب الفعل المضارع. عسى عمرو أن يقوم، والتقدير عسى عمرو قيامه، هذا التقدير عسى أم عمرو قيامه. إذا جئت بالتركيب هكذا، ويجوز أن تقول عسى أن يقوم عمرو، فلا يكون هناك خبر. عسى أن يقوم أي عسى قيام عمرو، لكن إذا قلت عسى عمرو أن يقوم، فعمرو هذا فاعل عسى أو اسمه، وأن يكون أن يقوم خبره. وكاد ثم قال وكاد تعمل عمل عسى، كاد تعمل عمل عسى، إلا أن خبرها إلا أن خبر عسى أي هذه الكلمة، إلا أن خبرها بغير أن، يكون بغير أن، بخلاف ما تقدم الآن في عسى خبرها يكون بأن، عسى عمرو أن يقوم. لكن في كاد خبر كاد يكون بغير أن، يؤتى به بغير أن، كقولك كاد زيد يقوم، فلا تقل كاد زيد أن يقوم، بل كاد زيد يقوم، كاد زيد يقوم أو كاد زيد يسقط. وكذلك طفق، أي لا يقترن خبر الطفق من أفعال الشروع، لا يقترن خبر طفق بأن، تقول طفق زي طفق عمرو يقول، فلا تقل طفق عمرو أن يقول، لأن الطفق يدل على الشروع للفاعل الذي هو الاسم، الفاعل الذي هو الاسم يدل على أن هذا الفاعل شرع في الخبر، في إيجاد الخبر. فإذا قلت أن يقوم، فإذا جئت بأن في الخبر هو فعل مضارع، هو فعل مضارع، فمعنى ذلك جعلت الخبر مستقبلا، مع أن الفعل يدل على الشروع في هذا الخبر وليس بمستقبل. فلذلك لا يقترن خبر طفق وغير طفق من أفعال الشروع بأن، فتقول طفق عمرو يقول. وجعل بكر كذلك من أفعال الشروع، جعل بكر يفعل، ولا تقل جعل بكر أن يفعل، لما بين دخول أن على الخبر من التنافي لمعنى الفعل للشروع جعل أو غيره من أفعال الشروع، فلذلك لا تدخل أن في هذا الخبر. ثم قال رحمه الله باب التعجب. التعجب تفاعل من العجب، وهو شيء، أي تعجب هذا المصدر شيء معناه شيء يحصل للإنسان فيندهش منه، يندهش ويندهش منه إعجابا أو استقباحا، تعجب من حسنه أو تعجب من سوءه أو تعجب من قبحه وما أشبه ذلك، هذا هو التعجب. فلا بد من سبب لحصول هذا التعجب في الإنسان. قال: وله لفظان، أي للتعجب فهناك أسلوب في كلام العرب، هذا الأسلوب يفيد التعجب، يدل على التعجب، وهذا الأسلوب له لفظان. قال: أحدهما ما أفعله، ما تعجبية، وهو اسم، هو اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ما أفعله، مثال أفعله، هذا فعل، فعل ماض مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، يعود إلى ما، والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به لأفعل. وجملة أفعل جملة محله الرفع على أنه خبر لما، فما على هذا يعتبر اسما في هذا، اسما للتعجب، اسما يدل على التعجب. فالأسلوب كله ما أفعله هو أسلوب التعجب، فالأسلوب هذا أسلوب التعجب مما وأفعله، هذا أحدهما، كقولك ما أكرم زيدا، فما ما للتعجب مبني على الفتح، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، أكرم فعل الماضي مبني الفتح، وفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، يعود إلى ما، وزيدا مفعول به الأكرم، على أن أكرم متعد لأنه في أسلوب التعجب. وجملة أكرم زيدا جملة في محل رفع خبر ما التعجبية. والثاني، أي الأسلوب الثاني للتعجب، أفعل به، هذه صيغة أمرية لفظا، لفظه أمر، فعل أمر، ومعناه فعل ماض كأفعل، أفعل به، فجيء به لإنشاء المدح، لإنشاء الذم أو المدح، لإنشاء التعجب، جاء به لإنشاء التعجب، فبني أو صيغ على هذه الصيغة الأمرية أفعل به. ولذلك أفعل به، أفعل فعل أمر لفظا مبني على السكون، وهو ماض معنا، به جار مجرور متعلق بأفعل، وهو الفاعل، وهو الفاعل، كقولك أكرم بزيد، لفظه لفظ الأمر، انظروا إلى قوله لفظه لفظ الأمر، أي صيغته صيغة أمر، ومعناه التعجب، أي فجيء به على هذه الصيغة الأمرية لأجل التعجب، لأجل التعجب، فهذا الأسلوب الثاني. ولا يبنى إلا من فعل ثلاثي، أي فعل التعجب في هذين الأسلوبين لا يبنى أي لا يؤخذ إلا من فعل ثلاثي غير مبني للمجهول، إلا من فعل ثلاثي على ثلاثة أحرف كما هو المعروف في الفعل الثلاثي غير مبني للمجهول، ويكون هذا الفعل الثلاثي معلوما غير مبني للمجهول. مثلا فلو قلت الآن ضرب، هذا فعل ثلاثي لكن مبني للمفعول، فلا تقول فلا تأخذ صيغة التعجب أو أسلوب التعجب من ضرب، فلا تقول ما أضربه، والفعل ثلاثي ومبني للمجهول. بل لو أخذته من ضرب هذا صحيح لأنه فعل ثلاثي مبني للمعلوم، فتقول ما أضربه للص مثلا، أي ما أشد ضربه أو أشبه ذلك، أو ما أشد ضربه للص. ولا دال أي غير الدال، ولا دال على الألوان والأيوب، أي أن يكون هذا الفعل الذي يؤخذ منه فعل التعجب بإحدى هاتين الصيغتين أن لا يكون هذا الفعل دالا على الألوان، كحمر وخضر والزرق والصفر، فلا تقول ما أحمره أو أحمر به. ولو أردت ذلك أي تعجب تقول ما أشد حمرته وما أشد خضرته وما أشد صفرته، لكن لا تقول مباشرة ما أحمره ما أصفره ما أبيضه، بل تقول ما أشد بياضه لدلالته على الألوان. والعيون كذلك، تقول إذا كان الفعل ثلاثيا ويدل على عيب هكذا يقال، تقول عرج عرج يعرج عرجا، والعرج كما تعرفون معناه يمشي على غير استقامة، على غير استقامة في المشي، وكذا فيه عرج، أو رجله كذا فيه عرج أو عدم استقامة، هذا معناه عرج يعرج. إذن فلا تقول في التعجب عند التعجب مثل هذا الفعل، لا تقول ما أعرجه أو أعرج به، لا تقول هذا، بل تقول ما أقبح أو ما أشد عرجه. وكذلك ما دل على العيوب أيضا، مثال العيب أيضا تقول عمي الرجل، عمي فقد بصره مثلا، عمي الرجل، فهذا في اصطلاحهم يقولون هذا عيب، هذا في اصطلاحهم، هذه مسألة أخرى، فتقول عمي الرجل. فعند أخذ فعل التعجب أو أسلوب التعجب من هذا الفعل لا يمكن أن تأخذ منه أسلوب التعجب فتقول ما أعماه، لا تقول هكذا، أو أعمي به، لا تقول هكذا، بل تقول ما أشد عماه، ما أشد عماه، فتأتي بنحو أشد على وزن أفعل، ثم تأتي بعد أشد هذا بمصدر هذا الفعل الدال على العيب وهو العمى في مثالنا، عمي يعمى عما، فالعمى مصدر، فتأتي بهذا المصدر بعد ما أشد، بعد النحو ما أشد، ما أشد عماه، وهكذا. ثم قال رحمه الله: باب المفعول به. المفعول به معناه الشيء الذي فعل به فعل أو فعل فاعل فعله به، فهو موضوع ومحل لفعل الفاعل، وهذا يدل على أن هذا الفعل لا بد أن يكون متعديا، لأن الفعل قد يكون لازما، بل انقسام الفعل إلى متعد ولازم، فلا بد أن يكون الفعل متعديا حتى يقول حتى يوجد المفعول به في الكلام. مثلا تقول الآن درس، على سبيل المثال درس فعل متعدي، فتقول درس زيد الدرس، أو قرأ، قرأ زيد الدرس، فكلاهما متعد. فعندئذ إذا بني للمعلوم فيأتي المفعول به قرأ زيد الدرس، حتى ولو حذفت المفعول به مفعول به أحيانا، وهذه مسألة بلاغية، فيعرف أن الفعل متعد، تقول قرأ زيد ولا بد من مقروء، فحذفت المقروء وهو الدرس مثلا، فهذا جائز، هذه مسألة أخرى. لكن عند ما تأتي بالمفعول به لا تجد الفعل إلا وهو متعد، ومتعد ومبني للمعلوم وليس بمجهول، قرأ زيد الدرس، إذن فالدرس هو المفعول به. يقول رحمه الله الفعل على سبعة أنواع، على سبعة أنواع. الأول فعل لازم، لازم ليس مفعول به، أي اللازم ما لا ينتقل أثر الفعل من الفاعل إلى شيء آخر بل يبقى في الفاعل. تقول جلس، جلس معناه أن الجلوس حاصل منه فقط، ولم ينتقل الجلوس منه إلى غيره، فهذا لازم. كذلك لو قلت خرج، هو الذي فعل الخروج، الخروج هذا ما وقع منه ولا شيء آخر، هذا هو اللازم. وكذلك قام، لازم قام، فعل القيام، فعل القيام. ثم قال الثاني متعد بحرف الجر، متعد بحرف الجر، هذا النوع الثاني من الأفعال، نحو مررت بزيد، مررت هذا مرة، هذا لازم أيضا، لكن قد يتعدى بواسطة الحرف الجار، قد يتعدى مررت بزيد، فالباء حرف جر متعلق بمررت، وزيد مجرور بالباء. وموضع الجار والمجرور نصب، هذه مسألة أخرى جاء بهكذا، وموضع الجار والمجرور هو بعمر في المثال نصب، أو لو قلت دخلت في البيت، أو دخلت في المسجد، دخلت في الأصل لازم دخل، إذن في المسجد جار مجرور، فيقول هذا الجار المجرور نصب، نصب، لكن لا نرى نصبا، لكن هكذا يقولون هو نصب، لكن هذا النصب قد يظهر أحيانا، تقول دخلت في المسجد، فلو حذفت فيه فقلت دخلت المسجد، هذا صحيح عربية، فهو منصوب، لكن نصبه الآن على أي شيء نصب في هذه الحالة؟ نصب بالنزع الخافض وهو الباء، أو وهو فيه، دخلت في المسجد فتقول دخلت المسجد، صحيح، فهو منصوب. فعلى هذا فقوله هو موضع الجار المجرور نصب يستقيم ويتضح بهذا التقدير، دخلت المسجد. الثالث متعد بنفسه، الفعل النوع الثالث متعد، الفعل المتعد بنفسه، وهذا الذي هذا الفعل الذي إذا ذكر ومبني المعلوم يأتي بعد الفاعل مفعول به منصوب بهذا الفعل المتعدي بنفسه وليس بواسطة الحرف الجار. قال وإن شئت بحرف الجر، أي يجوز في هذا أن تأتي بحرف الجر، لكن الصحيح الواضح أن تقول متعدي بنفسه، رأيت، لا بواسطة الحرف الجار، هذا ليس بذاك، ليس بجيد. نحو شكوت عمرا، لكن مثاله هذا شكوت عمرا، شكوت متعد بنفسه وعمرا مفعول به. أو كما تقدم قلنا درس أو قرأ أو تلا، تقول قرأت الكتاب أو قرأت الدرس، فهل متعد بنفسه؟ الأصل أن المتعدي بنفسه لا يكون تعديه بواسطة الحرف الجار، لكن في بعض الأفعال قد تجد تعديه بواسطة الحرف الجار المتعدي، وهذا لمعنى في ذلك الفعل المتعدي، وهو الذي جاء به هنا، فقال شكوت عمرا، ويجوز أن تقول شكوت له، هذا يكون في بعض الأفعال كذا. ومن هذا أيضا شكر، تقول شكرته، شكر متعد بنفسه، فتقول شكرت زيدا. ويجوز أن تقول شكرت له، شكرت له، إذن فتاتي به متعديا بواسط الحرف الجار، لكن هذا في بعض الأفعال المتعدية، لكن الغالب في الأفعال المتعدية أنك لا تأتي بحرف جر في المفعول به، كأن تقول ضربت زيدا، ضرب عمرو زيدا، فلا تقول ضربت ضرب عمرو لزيد مثلا، لكن في بعض الأحيان تأتي بحرف الجار، شكوت، كما في قول القائل شكوت إلى وكيع سوء حفظي، لكن هنا تعدى بنفسه، شكوت سوء حفظي إلى وكيع، أو شكوت له. فيجوز في بعض الأفعال المتعدية أن يكون تعديه بواسطة الحرف الجار، وبعض الأفعال المتعدية وهو الغالب إذا تعدى بنفسه لا تأتي بالحرف الجار. أكلت الطعام، ولا تقول أكلت للطعام أو أكل زيد للطعام، رأيت، وهكذا. ثم قال الرابع متعد بنفسه إلى مفعول به واحد، تقول ضربت عمرا، ضرب متعد، التاء فاعل، وعمرا مفعول به واحد، هذا المراد، مفعول به واحد، وهذا كثير في الأفعال كما يعرف، كما هو معروف، ضربت عمرا. الخامس متعد إلى مفعولين، يجوز حذف أحدهما، يجوز حذف أحدهما، كقولك أعطيت عمرا درهما، أعطيت أعطى فعل ماض ينصب مفعولين، ينصب مفعولين أصلهما ليس مبتدا وخبرا. اعطيت عمرا درهما، لان عمرا لا، لانه لا يجوز ان تقول عمر درهم الا على نوع من التجوز، والاصل عدم ذلك في مثل هذا. عمر ما يكون درهما. اذن فاذا قلت اعطيت عمرا درهما فالمفعولان اصلهما ليس مبتدا وخبرا، والفعل تعدى الى مفعولين، يجوز حذف احدهما كان تقول اعطيت عمرا، اعطيت عمرا، ولا تقل اعطيت عمرا ولا تذكر درهما الا اذا كانت هناك قرينه تدل على الدرهم وقد حذفته، ولا بد من هذا. فليس مفعولا به او فتكتفي بالمفعول الاول، اعطيت عمرا، فيجوز ان تحذف المفعول الثاني احيانا حسب المقام، ولكل مقام مقال. السادس متعد الى مفعولين لا يجوز حذف احدهما، وهي ظننت. فالظن ينصب مفعولين، هذان المفعولان لظن اصلهما مبتدا وخبر، فهو يقول لا يجوز حذف احدهما، وهي ظننت. تقول ظننت زيدا مسافرا مثلا، فلا تقول ظننت زيدا، وتترك الخبر او تترك المفعول الثاني، وتترك المفعول الثاني، فهذا لا يستقيم، لا يجوز حذف احدهما لانه يفسد المعنى ولا يكون كلامك واضحا يفهم. وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت، هذه أفعال تنصب، أفعال متعدية تنصب مفعولين، لا يجوز حذف أحد المفعولين. ووجدت بمعنى علمت كذلك، هذه كلها من هذه الأفعال. ثم قال إذا تقدمت هذه الأفعال نصبت المفعولين. مسألة أخرى، أي إذا تقدمت هذه الأفعال وهو ظن وأخواتها أو ما تقدم ذكره، إذا تقدم في الذكر على المفعولين كقولك ظننت زيدا قائما، إذن فتذكر المفعولين وتنصبهما. فإن توسطت، أي توسطت هذا الفعل الذي ينصب مفعولين كظن، توسطت بين المفعول الأول والمفعول الثاني، أو تأخرت، توسطت بين المفعولين كأن تقول زيدا ظننت قائما، زيدا ظننت قائما، توسط، أو تأخرت كأن تقول زيدا قائما ظننت، تأخر ظن. فإن شئت نصبت في هذه الحالة زيدا ظننت قائما، وإن شئت رفعت زيد ظننت قائم، زيد ظننت قائم، يجوز. هذا يسميه النحاة الإلغاء، تلغي عمل هذا المفعول، تلغي عمل هذا الفعل الذي هو ظن وهو متعدي المفعولين، فتقول زيد ظننت قائم، زيد قائم، ظننت، يجوز هذا. السابع يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، أي نوع من الأفعال يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، وهي أعلم وأرى وأنبع ونبأ وحدث وأخبر وخبر وخبر بتشديد الباء. أما أعلم فهذا مزيد علم الذي ينصب مفعولين، علم يأتي ناصبا لمفعول به واحد، ويأتي ناصبا لمفعولين ويكون قلبيا. فهذا القلبي الذي ينصب مفعولين لو أدخلت عليه الهمزة، أي عديته مرة ثانية بإدخال الهمزة عليه كأعلم وكذلك أرى وكذلك أرى، أصله رأى قلبي ينصب مفعولين، فإذا قلت أرى فإنه يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، فتقول أعلمت زيدا محمدا مسافرا، فينصب ثلاثة مفاعيل. أو تقول أريت زيدا الصدق نافعا، أريت زيدا مفعول أول، الصدق مفعول ثاني، نافعا مفعول ثالث. وأنبأ كذلك، أنبأته الأمر واقعا، أي أخبرته. ونبأ كذلك، وحدث كذلك، وأخبر وخبر كذلك، هذه كلها تنصب ثلاثة مفاعيل. وبالمثال يتضح المقال، مثل له بمثال فقال أعلم الله زيدا عمرا عاقلا، أعلم الله، الله فاعل، زيدا عمرا مفعول أول زيدا، والثاني والمفعول الثاني عمرا، والمفعول الثالث عاقلا. ثم قال رحمه الله باب الظروف. الظروف جمع ظرف، والظرف في اللغة هو الوعاء الذي يوضع فيه الشيء، هذا هو الظرف، ويجمع على الظروف. الظرف قال الظرف منصوب أبدا، الظرف في الاصطلاح منصوب، وهو في الاصطلاح يكون وقتا أو مكانا يقع فيه شيء ويحدث، فهذا هو الظرف. الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد، كهنا امكث أزمنا. إذن فالظرف في صلاح النحاة الوقت أو المكان، وكيف ذلك؟ هذا يتضح بالمثال، هذا الوقت يتضح بالمثال، كأن تقول مثلا، مثاله كقولك رأيتك اليوم، فاليوم هو الشاهد، هذا ظرف، لكن ظرف بمعنى الوقت. فالرؤية وقع عليك في هذا الزمن الوقت الذي هو اليوم. أو تقول في مثال آخر، مثال آخر ومشيت أمامك. مشيت فعل وفاعل. أين وقع هذا المش؟ وقع في المكان، في مكان. هذا المكان ما هو؟ أمام مكان، اسم مكان، لأن المشي لا يكون إلا في مكان، وهو نقل الخطوات على الأرض. إذن فهو على الأرض، فهو مكان أمام. فأمام ظرف، ظرف مكان مفعول فيه منصوب، وناصبه مشيت أي الفعل مشى، وفاعل مشى التاء. ثم قال رحمه الله: ولا ينصب المكان على الظرف إلا أن يكون مبهما. هذا تفصيل آخر، أي اسم المكان لا يكون منصوبا على الظرفية المكانية إلا أن يكون مبهما. مبهما أي غير محدد تحديدا، غير محدد. إذن فالظرف المكاني يكون منصوبا إذا تقدم عليه عامل نصب من فعل أو وصف أو نحوه، فيكون منصوبا إلا بشرط أن يكون مبهما غير محدد. مثاله غير محدد، مثاله ما في الجهات الست، الجهات الست يمنة يسرة. فإذا قلت مثلا أو يمنة أو يسرة أو ما أشبه ذلك، أو أمامك، اسم مكان لكن مبهم. معنى مبهم ليس محدد. فلو قلت الآن جلست أمامك، أمام في اللغة معناه ليس محددا بأن تعرف بدايته ونهايته. أمامك مثلا، أمامي الآن، هذا كل أمامي. لكن إذا قلت جلست أمامي أي جلست في جزء من أمامي، إذن فأمام مبهم، معنى الإبهام ليس محدد. وكذلك ورائي، هذا كل ورائي، لكن تقصد جزءا من هذا الوراء في كلامك، ولا يمكن أن تعمم جميع الوراء أو جميع الأمام. فهذا معنى الإبهام، هذا معنى الإبهام. فلو قلت مثال، قال: فلو قلت قعدت الدار، هذا مثال، قال قعدت الدار، لم يجوز. قعدت الدار لم يجوز، على أنه قصد بالدار أنه مبهم، لأن الدار على ما يريده المصنف، الدار اسم لما هو معروف بأنه الدار، بيت أو بناء أو ما أشبه ذلك، دار. فهذه الدار ليس محددا الجزء الذي يقع فيه القعود على هذا، ليس معينا محددا. قعدت الدار فلا تجد له معنى، الدار لا يقعد فيه، إنما يقعد في جزء منه، وهذا الجزء غير معين. لكن لو قلت قعدت في مقدم الدار أو كذا، تأتي بشيء في تحديد، فلعل هذا يستقيم. أما إذا لم تأتي بشيء يحدد الظرف المكانية أو الظرفة، فلا يستقيم. على أن الدار ظرف أو مكان، على أن الدار ظرف أو مكان، كما جاء به المصنف، كما يريده المصنف. إذن فلا ينصب المكان على الظرف إلا أن يكون مبهما، اسم المكان. كما في المثال أمام وراء قدام، هذه أسماء مكان مبهمة معناه غير محددة، فهذا ينصب على الظرفية المكانية. وخرج بهذا ما لو كان اسم المكان، أو لو كان اسم زماني، اسم الزماني هذا ينصب على الظرفية، ينصب على الظرفية ولا يطلب فيه أن يكون مبهما، بل هو مبهم، بل هو مبهم. مثلا كحين، حين، حين ظرف للزمان مبهم، أي ليس محددا، ليس له بداية ونهاية. نعم، لا تعرف النهاية لو كان في نهاية إلا بعد انتهائه، لكن ابتداء لا تعرف نهايته وبداية لا تعرف نهايته. نعم، وكذلك قد تعرف بدايته، تقول قعدت حينا في هذا البلد أو في كذا، حينا ظرف مبهم. فالظرف إذا كان مبهما فهذا الذي ينصب على الظرفية، ينصب على الظرفية. أما إذا كان الظرف مكانا فلا ينصب إلا أن يكون مبهما أيضا، إلا أن يكون مبهما إذا كان مكانا. والمصنف جاء بمثال لاسم لظرف المكاني في قوله قعدت الدار، على أن الدار مكان، اسم مكان وهو مبهم، إلا أن هذا اسم المكان المبهم لا يصلح أن يكون ظرفا، فلا يجوز أن تقول قعدت الدار. وهذا أصله كأنك قلت قعدت في الدار، لو قلت قعدت في الدار وأظهرت في فهذا لا يكون من هذا الباب، يكون صحيحا قعدت في الدار، لكن ما حتى مع هذا يكون القعود هذا في جزء من الدار، ويكون قعودك لو قلت قعدت في الدار مبهما الدار، مبهما المكان الذي قعدت فيه. إذن فتقول قعدت الدار فلا يجوز. ثم قال رحمه الله باب المفعول له. المفعول له، المفعول له معناه أن تفعل فعلا فعلته لأجل شيء آخر، أو كما يقال الدافع دفعك إلى أن تفعله، شيء دفعك إلى ذلك. إذن فهذا الشيء الدافع لك، أو المعنى الدافع لك إلى الفعل، يقال له مفعول له، أو مفعول لأجله، أو مفعول من أجله. هذا من أسمائه. قال وهو كل مصدر، أي المفعول لأجله في الأصل لا يكون، أو لا يكون المفعول لأجله إلا مصدرا، صح تقديره باللام، أي صح إدخال اللام فيه. تقول قمت إجلالا لفلان، إجلالا، فالقيام حدث أو فعل، فعل لأجل أي شيء؟ لماذا قمت إجلالا؟ لأجل الإجلال لزيد مثلا. إذن فهذا المفعول لأجله. وتلاحظون أن إجلالا مصدر، مصدر، مصدر أجله، يجله، أي قدره وعظمه ورفع شأنه. قال وهو منصوب معرفة كان أو نكرة. وهو منصوب هذا حكمه، هذا المصدر الذي هو المفعول لأجله حكمه في الكلام العربي أن يكون منصوبا، سواء كان هذا المصدر المنصوب على أنه مفعول لأجله سواء كان معرفة أو كان نكرة، كقولك جئت إكراما لك، فإكراما مفعول لأجله أي فعلت فعلا وهو المجيء والسبب في ذلك والعلة في ذلك الإكرام لزيد أو لفلان، وجئت إكراما لك، إذن فإكراما مفعول لأجل منصوب، وإكرام مصدر. وفررت منه مخافة شره، فررت منه مخافة شره، فمخافة هذا مفعول لأجله لأن مخافة مصدر خاف، من مصدر خاف مصدر خاف مصدر مخاف مصدر، كما يقال خوف مصدر، إذن فمخافة أيضا مصدر على وزن مفعلة أصله مخوفة، ثم حصل فيه الإعلال والإبدال فصار مخافة، فمخافة مصدر أضافه إلى شر، إذن فمخافة على هذا معرفة لإضافته إلى شره، وشره وشره معرفة، فيكون معرفة، فيكون مخافة معرفة، فهو منصوب لأنه مفعول لأجله وهو معرفة. فررت منه مخافة شره. ثم قال رحمه الله: باب المفعول معه. باب المفعول معه، المفعول معه هو اسم كما سيأتي، هو اسم يأتي بعد واو، هذه الواو ليس للعطف، إنما هو للمعية، أي يدل على، تدل الواو على أن فعلا قبل هذا الواو أو وصفا مشتقا قبل هذا الواو فعل هذا الفعل بمعية اسم آخر، وقبل هذا الاسم الآخر الذي يأتي في نهاية الكلام يكون قبله واو تسمى واو المعية، فيقال لهذا الاسم مفعول معه، وينصب هذا الاسم الذي بعد واو المعية بالفعل الذي قبل الواو أو بالوصف، أي الوصف المشتق اسم الفاعل الذي قبل هذه الواو، هو الذي يكون عاملا النصب في هذا الاسم بعد الواو، وليست الواو هو عامل النصب في هذا الاسم بمعنى المعية. مثلا تقول الآن قرأت والمصباح، أي قرأت الكتاب بمعية المصباح، قرأت والمصباح أي مع المصباح، وليس المصباح داخلا في عمل في هذه القراءة، ولذلك ما بعد الواو في هذا الأسلوب العربي يكون منصوبا على أنه مفعول معه وهو المفعول به، لكن تكون مفعول معه، لأن الفعل قبل الواو هو الذي فعلته. هذا الفعل قد يكون لازما وقد يكون متعديا، أما ما بعد الواو فليس هو، ليس هو مفعولا به، بل هو مفعول معه، كما في مثالنا قرأت الدرس أو الكتابة والمصباح، أي بمعية المصباح، أو والمصباح منير، وليس المصباح يعمل معي، قرأت والمصباح. إذن المصباح مفعول معه، الفعل الذي فعلته قبل الواو هذا الذي يعمل النصب في هذا المفعول معه بعد الواو. قال: وهو الاسم الواقع بعد واو بمعنى مع، كقولك قمت وزيدا. قمت هذه جملة فعل وفاعل، هذا القيام فعلته بمعية زيد، بمعية زيد، هذا مثاله. والمثال الذي قدمناه الآن واضح في هذا، قرأت والمصباح أو قرأت والنور مثلا، وهنا مثاله قمت وزيدا. إذن زيدا مفعول معه منصوب بقمت، والواو واو المعية ليست عاملة وليست عاطفة، إنما معناه المعية، قمت وزيدا. وكنت وعمرا كالأخوين، وكنت مع أمر على هذا، وكنت كان هنا تامة أو ناقصة، والخبر كالأخوين، كالأخوين، فالواو واو المعية، وعمر منصوب على أنه مفعول معه بكنت الذي تقدم على الواو، كنت وعمرا أي مع عمر كالأخوين. وما زلت أسير والنيل، الشاهد والنيل، فأسير هو الفعل الذي فعلته أو فعلته بمعية النيل، أي على جانب النيل البحر، هذا البحر المعروف مثلا جانب النيل، أو تقول سرت والقمر، أي والقمر طالع، سلت مع القمر أي ظاهر واضح. فقوف في مثاله وما زلت أسير والنيل، النيل محل الشاهد مفعول معه منصوب، وناصبه أسير الذي قبل الواو. ثم قال رحمه الله: باب الحال. باب الحال، الحال في اللغة الهيئة، الهيئة التي يكون الشيء عليها، يكون الشيء عليها، هذا معناه اللغوي العام. لكن الحالة في الاصطلاح أي في النحو يكون اسما مشتقا في الأصل ولا يكون جامدا، هذا هو الحال في الاصطلاح، اسما مشتقا، كما قال ابن مالك: الحال وصف فضلة منتصب، وصف أي مشتق، اسم فاعل، اسم مفعول، أفعل التفضيل، أمثلة المبالغة، هذه الأوصاف المشتقة التي تأتي في الكلام حالا أي مبينا أو دالا على هيئة لفاعل في الكلام أو على هيئة للمفعول في الكلام. هذا هو الحال في الإصطلاح، وحكمه قال وهي منصوبة أبدا. حكم الحال أنه ينصب، وناصبه هو الوصف، هو وصف أيضا أو فعل، أيضا هو وصف أو فعل، وهو في نفسه وصف، لكن عامله قد يكون وصفا أو فعلا. وهي منصوبة أبدا، نعم منصوبة أبدا، لكن قد يجر بالحرف الجار ويكون هذا الحرف الجار زائدا فقط. مثاله كقولك جاء عمرو راكبا، فراكبا محل الشاهد، راكبا حال لعمرو عند مجيئه، جاء عمرو، عمرو فاعل، كيف جاء؟ ولذلك الحال المنصوب يعرف أنه حال لو جئت بكيف لتعرف هل هو حال أو لا، أو هل هو حال أو لا، فتقول جاء زيد أو جاء عمرو، انتهى الكلام. فلو قلت كيف جاء بعد ذلك، لو قلت كيف جاء زيد عمرو، فيقال راكبا، فراكبا صلها أن يقع في جواب كيف استفهاما عن حالة مجيء عمرو. جاء عمرو، كيف جاء؟ راكبا. كيف جاء؟ طائرا. كيف جاء؟ ماشيا، أي حالته وهيئته إن الفعل كان هكذا وهكذا. فذلك فتلك الحال، تلك الحالة يبين بوصف يقال له حال في الاصطلاح. ويعمل، ثم قال رحمه الله ويعمل فيها الفعل أو شبهه أو معناه. فالحال هذا إذا عرفناه بهذا أنه منصوب، فهو أيضا فضلة، أي يأتي بعد تمام الكلام الاصطلاحي، وإذا جاء بعد تمام الكلام الاصطلاحي فيعمل النصب فيه الفعل أو شبه الفعل من وصف أيضا كما تقدم أشرنا إليه، أو معناه. معنى هذا الفعل يعمل فيه، لكن كون الفعل هو نفسه الذي يعمل أو شبه الفعل هذا واضح جدا، أما معناه فهذا يحتاج إلى شيء آخر، يحتاج إلى فهم آخر، إلى شيء آخر ليس هنا محل بيانه لما فيه من الكلام. فتقول مثلا كما في مثالنا جاء زيد، جاء عمرو راكبا، فراكبا حال، الذي عمل في الحال النصب هو جاء، وجاء فعل، فلا بد من عامل للنصب في راكبا وهو جاء. وشبه الفعل كاسم الفاعل أو ما شابه أو الاسم المفعول أو الصفة مشابهة اسم الفاعل أو أفعال التفضيل أو أمثلة المبالغة، هذا شبه الفعل الذي يعمل في الحال. ثم قال ولا تكون إلا نكرة، هذه من أحكام الحال، لا تكون إلا نكرة، كما في المثال جاء أمر راكبا، فراكبا نكرة، إذن لا يجوز أن تقول جاء عمر الراكب، الراكب بالتعريف بإدخال ال على الراكب، وإن كانت ال هذه في الراكب ليس للتعريف لكنه ال، فلا تدخله عليه، لا تأتي بال فيه، بل يجعله نكرة واضحة بدون ال، سواء كانت ال معرفة أو غير معرفة، بل ال في مثل هذا لا تكون معرفة، بل تكون ال للموصول. ثم قال: ولا تكون إلا نكرة، أي الحال لا تكون إلا نكرة، كما في المثال: جاء زيد راكبا، فهو نكرة، فهو نكرة، وصاحبها معرفة، أي لا تكون إلا وصاحبها معرفة. فعمر في مثالنا: جاء عمر راكبا، عمر معرفة، وهو علم، أي اسم لشخص لإنسان، وعمر هذا معرفة، إذن وهو صاحب الحال، لأن راكبا حال لعمر، وعمر المعرفة. ثم قال رحمه الله: ويجوز تقديم الحال على عاملها في نحو راكبا جاء عمر، فراكبا حال تقدم ذكره على عاملها الذي هو جاء، فجاء هو الذي عمل النصب في راكبا كما تقدم. ويجوز تقديم الحال على عاملها الفعل أو الوصف المشتق، راكبا جاء عمر، راكبا حال، وجاء هو العامل فعل ماض مبني الفتح، وعمر هو صاحب الحال فاعل جاء. ثم قال رحمه الله: باب التمييز. تنصب النكرة على التمييز في مثل قولك: أحد عشر درهما. التمييز من الفضلات، أي يأتي بعد تمام الكلام الاصطلاحي كالحال، ويكون التمييز جامدا غير مشتق كالحال. الحال يكون مشتقا اسم فاعل وما شبه ذلك، لكن التمييز يكون جامدا كما في قوله أحد عشر درهما، تقول أعطيت زيدا مثلا، زيدا أحد عشر أو أحد عشر درهما، أعطيت زيدا أحد عشر درهما، فأحد عشر هذا مبني على فتح الجزئين، مبني على فتح الجزئين، ودرهما مبني على فتح الجزئين في أي محل؟ في محل رفع أو نصب أو ما أشبه ذلك. درهما هذا حال، درهما هذا تمييز، تمييز درهما، ودرهما ليس مشتقا بل هو اسم جامد. إذن فالجمود في التمييز هو المعروف، والاشتقاق في الحال الذي تقدم هو المعهود، ومكوكان دقيقا. مكوكان تثنية مكوك، مكيال معروف لأهل العراق. مكوكان دقيقا، أو تقول لتران زيتا، لتران زيدا زيتا. إذن فزيتا، فزيتا يكون تمييز وهو اسم جامد ليس مشتقا. وأكرم به أبا، أبا هو التمييز. أكرم به، به ميز الهاء من به في أكرم به أبا، أي من أب، لأن التمييز يكون بتقدير إمكان دخول من عليه، هذا هو التمييز. وضقت به ذرعا، أي ضقت به من ذرع. إذن فذرعا في قولك ضقت به ذرعا تمييز للهاء من به، ضقت به ذرعا، هذا هو التمييز. هذا هو التمييز يأتي بعد الأقدار أو بعد المكاييل وما أشبه ذلك، يأتي التمييز بعده. نعم نعم نعم، هذا كله نكتفي بهذا، نكتفي. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. نعم، فيما تقدم ذكر المفعول به والمفعول لأجله والمفعول معه. المفعول مع به أولا، ما هو المفعول به وما مثاله؟ المفعول به ما هو؟
الذي وقع عليه فعل.
الذي وقع عليه الفعل، صحيح. إذن ولا يكون إلا هذا الفعل الذي وقع عليه، لا بد أن يكون متعديا ومبنيا للمعلوم. هذا الفعل يكون متعديا ومبني للمعلوم. أكل، هذا متعد ومبني للمعلوم. رأيت أكل فلان الطعام، فالطعام مفعول به منصوب. المفعول معه، المفعول به، والمفعول، المفعول ليش؟ ايش المفعول له او المفعول لاجله؟ وما هو المفعول لاجله؟ المفعول له او من اجله او من اجله، ما هو؟ والغايه. نعم، غاية للفعل، هذا تعبير منك، غاية للفعل. نعم، ما مثاله؟ ذهبت إيش؟ طيب أين المفعول؟ مفعول لأجله، والمفعول لأجله يكون منصوبا، وليس في كلامك ما هو منصوب. أين المنصوب؟ يكون منصوبا. المفعول لأجله مثاله، أيوة، ذهبت إلى المدرسة حبا للعلم، خوفا ليش؟ من أبي؟ لا لا لا، صحيح، ما صحيح المثال، صحيح، لكن تأتي بمثال معناه جيد كذا. إذن قل ذهبت إلى المدرسة حبا للعلم، حبا مفعول لأجله، أي فعلت الذهاب لأجل أي شيء، ما هو الدافع لك؟ صحيح، يكون الدافع لك خوفا من أبيك، هذا دافع لا شك، لكن الدافع الصحيح حب للعلم حتى تحصل العلم. لكن إذا كنت ما تحبه وخفت فقط من أبيك، ما تحصل علما لأنك ما تحبه. رأيت الأمثلة هكذا. طيب بعده المفعول معه، ما تعرفه؟ أيوة. ها نعم.
الاسم الواقع بعد الواو.
المفعول. أيوة. بعد أيوة. قل الاسم.
واقع بعد الواو.
ها.
معية.
نعم.
سرت والنيل.
لا. اسم الواقع بعد الواو للمعية أتم الكلام. اسم الواقع بعد الواو المعية وقد سبقه أي سبق الواو فعل أو وصف مشتق هو الذي سيعمل في المفعول معه بعد الواو، وليست الواو هي العاملة للنصب في المفعول معه على التحقيق. بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. مثاله
قرأت والمصباح.
إيش؟
سرت والنيل.
أيوة سرت والنيل. طيب المصباح، أنت ذكرت المصباح كيف قلت؟ قل
قرأت والمصباح.
قرأت نعم قرأت والمصباح، ذاكرت والمصباح، أو طالعت الكتابة والمصباح، لأن المصباح يعيدك، أي ضوء المصباح تستعين به. إذن فكانت المطالعة بمعية المصباح، لكن المصباح ما يعمل معك المطالعة، لكن يساعدك لترى. ذاكرت والمصباح مثلا صحيح، هذا المفعول معه. رأيت؟
جزاك الله خير.
إياكم الله، نكتفي بهذا.